لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة.
الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، الجلسة الرابعة. قبل ما نبلش بإجراءات المحاكمة بدي أطلب من كاتب المحكمة تلاوة خلاصة الجلسات السابقة.
في الجلسة السابقة كانت المحكمة قد وصلت إلى نقطة مفصلية، لم يعد السلاح مجرد وسيلة دفاع فردية، ولم تعد المجموعات المسلحة مجرد تجمعات محلية. ظهرت القيادة والتنظيم والتدريب والإمداد والتوحيد، وبدأت القوة المنظمة تدخل في علاقة أوسع مع المجتمع. وفي نهاية الجلسة وضع أمام المحكمة ظرف يحمل تاريخ 1982.
نفتح الملف اليوم مش تتنبش المحكمة على معركة جديدة، لأنه اللي صار بال 1982 أكبر من معركة. بدك تتلي على ما سمعنا حضرة كاتب المحكمة مضمون الملف.
في 6 حزيران دخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان في اجتياح واسع حمل اسم سلامة الجليل، ووصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت ومناطق واسعة من لبنان. وفي 13 حزيران بدأ حصار بيروت واستمر حتى نهاية آب، حين بدأ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من المدينة. الملف مزيل بسؤال: ماذا فعلت القوة التي أصبحت منظمة عندما دخل لبنان في أكبر امتحان عسكري وسياسي منذ بداية الحرب؟ وهل بقيت وظيفتها الدفاع عن منطقة محددة، أم أن الاجتياح دفعها إلى التعامل مع مسألة أكبر بكثير: من يملك القرار في لبنان؟
باسم الحقيقة تفتتح الجلسة الرابعة. حضرة الكاتب، هل من مستندات بالظرف؟
نعم حضرة الرئيسة، المستند الأول هو خريطة عسكرية توضح اتجاهات الاجتياح الإسرائيلي في حزيران 1982، مرفقة بتسلسل زمني للأحداث الأساسية التي أدت إلى وصول القوات الإسرائيلية إلى محيط بيروت، ثم بدأ حصار العاصمة.
قدمها للمحكمة لأنه هيدي الخريطة ما عم نعرضها حتى نشوف لوين وصلت الدبابات، عم نعرضها حتى نفهم حجم الاختبار. منظمة اليوم عم نسأل شو عم تعمل المؤسسة المنظمة لما يصير لبنان نفسه ساحة مواجهة إقليمية ودولية. كاتب المحكمة استدعي الشاهد الأول.
حضرة الرئيسة، الشاهد الأول أمام المحكمة.
حضرة الشاهد الأول، عرف المحكمة عن نفسك.
إلي الياس، باحث في تاريخ المعاصر ومحاضر جامعي.
بدي بلش معك بنقطة واضحة حتى نفسر للمحكمة. لما بلش الاجتياح بحزيران 1982، كان لبنان قدام مواجهة لبنانية داخلية وبس، ولا لا كانت بلشت المواجهة تكون على مستوى إقليمي ودولي مختلف؟
لبنان ب 82 كان صار رسمياً ساحة للصراعات الإقليمية وتصفية للصراع بين السوري والإسرائيلي. الأمريكي حاول بال 76 وقبل بشوي، يعني لقى نوع من، خلينا نقول هيك، نقاط حمر أو خطوط حمر ما بتخطوها اتنيناتهم من بعد ترتيبات الجولان اللي صارت ب 73. شافوا أنه الساحة اللبنانية هي ساحة مفتوحة للصراع بيناتهم، وشفنا أنه من بعد 78، من بعد ما السوري صار هو فعلا بشكل هيك فذ وبشكل واضح أنه هو سيد الكلمة في لبنان، دخل إسرائيلي وختم هذا الدخول باجتياح على بيروت وحاصر بيروت ب 82. وبالتالي لبنان بهالمرحلة ما فيك تقريها بس من زاوية داخلية، يعني الصراع الداخلي كان صار عتق، يعني صار بدايته كانت بالسبعينات، ولكن بهالوقت للأسف صرنا ساحة للصراعات الدولية.
حتى لو كان يمكن هذه المجموعات المسلحة صارت أكثر تنظيما وأكثر توحيدا بين بعضها، ولكنها ما كانت عم بتواجه خصم واحد مثل ما حضرتك عم بتقول. يعني هذا المشهد بوقتها قديش كان عم بأزم وعقد المهمة قدام هالمجموعات.
خلينا نحكي عن القوى اللبنانية، أو سميت حلقة القوات اللبنانية بقيادة بشير جميل. كان مشروعها واضح، كانت معترفة أنه الدولة منها موجودة، وما كان الصراع فقط هيك داخلي مع فرقاء داخليين، كان في مشروع استعادة هذه الدولة. وهذه الدولة استعادتها بتطلب شغلتين: يتخلصوا من المجموعات المسلحة غير اللبنانية، ومن الاحتلال السوري والاحتلال الإسرائيلي بداك الوقت. وطلع الشعار 10,250 كيلومتر مربع، يعني بدنا كل شبر من الأراضي اللبنانية. بس هذه الجهة كان عندها هذا المشروع اللي هو واضح، وما عندها أي التزامات إقليمية ودولية. بينما بين الفرقاء الآخرين للأسف بيّن مع المراحل بعدين أنه كان عندهم أجندات خارجية على حساب الأجندة الوطنية.
يعني تغيرت طبيعة القرار العسكري بسبب المشروع السياسي اللي فرض حاله بهديك المرحلة؟
بداية الحرب السنتين كانت بداية يعني ردة فعل على سقوط الدولة، بعدين صار في تنظيم عسكري، وصلنا لأنه هذا المشروع لازم يكون نهايته استعادة الدولة بخيارين، يا إما المواجهة العسكرية المستمرة وهذا الشيء كان بيكلف كتير، يا إما الوصول للسلطة عبر رئاسة الجمهورية واستعادة هذه الدولة، وكنت تاخذ المشروع الثاني.
فينا نقول يعني أنه سنة 1982 وضع التنظيم اللي تشكل بالسنوات السابقة قدام امتحان مختلف عن امتحان زحلة. يعني عبعتي اكزامبل، زحلة كان السؤال عن الصمود بمواجهة عسكرية محددة، ب82 صار في هم لبنان كله.
لا ما فينا نقول هيك. من بدايات التنظيم العسكري ومشروع القوات اللبنانية عم نحكي مع بشير ب 76-78 بشكل خاص، لأنه كيف تعمدت يعني كيف تعمد هذا المشروع بمواجهة السوري بمنطقة الأشرفية والمناطق اللي حرروها من هذا الوجود السوري، وصار العنوان واضح تحرير لبنان من كل القوى السياسية والعسكرية الموجودة فيه. هلأ زحلة هي محطة من محطات إبراز أهمية هذا المشروع للقوى الدولية اللي عم تتصارع. لبنان ترك ساحة سنتين ثلاثة، في ناس قالوا نحن بدنا نسترد هالدولة، لازم تحكوا معنا. حرب زحلة خلت كل العالم يقولوا لحظة في ناس جديين فينا نحكي معهم. اتوج هيدا الشيء ب 82 بانتخاب بايشي جميل لرئاسة الجمهورية. يعني هذا المشروع وصل قائده لرئاسة الجمهورية ب 82، وبالتالي كان إنجاز تاريخي لهذا المشروع اللي بلش مقاومة عسكرية غير منظمة لنظمت حالها وصار عندها دور بالسياسة ودخلت إلى السلطة الأساسية.
يعني ما فينا نقول إنه في معركة أقل أهمية من معركة
أبداً.
أخرى، وهذا موضوع مهم وضروري يتثبت بمحضر الجلسة.
ثبت.
ولكن هالخريطة ما بتخبرنا كل شيء. الخريطة عم بتقول وين تحركت الجيوش، بس ما عم بتقول شو صار للناس، ولا عم بتقول كيف تصرفت القوى اللبنانية على الأرض، ولا عم بتقول شو كان يعني إنه بيروت تتحاصر. كرمال هيك رح ننتقل من الخريطة للشهادة. لاستكمال التحقيق كاتب المحكمة استدعي شاهد الذاكرة.
حضرة الرئيسة، شاهد الذاكرة أمام المحكمة.
الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن حالك.
جوزيف جبيري، عضو الهيئة التنفيذية بحزب القوات اللبنانية وطبيب متخصص.
وين كنت لما بلش الاجتياح الإسرائيلي؟
كنت ببيروت.
وشو أول شيء تغير بالنسبة لكم بالمشهد؟ تغيرت الجبهة اللي كنتوا تكونوا فيها قبل؟ تغيرت طريقة الانتشار؟ تغيرت الاتصالات؟ طريقة التعامل مع المدنيين؟ يعني كتير أمور بحب توضحها.
صراحة لا، لأنه يعني دورنا كان أنه نضل مركزين حالنا محل ما نحن، نشوف كيف التطورات عم بتصير من تاني ميل، نراقب التقدم الإسرائيلي لوين بده يوصل، كيف رح يتصرفوا الفلسطينيين، شو رح يصير. بقى كنا بس عم نقوم بالمراقبة بأكيد الحفاظ على خطوط الدفاع تبعيتنا. هيدي كانت أكتر شيء المهمة تبعيتنا، وما كان عنا يعني خليني أقول مهمات كتير على الصعيد المدني بوقتها، لأنه ما كان في بعد يعني قبل ما تنفتح تنقول لأنه فتحنا بفترة من الفترات وصار حصار بيروت، فتحنا المناطق مش أنت إذا في نيسحين بدون يجوا من بيروت لبنانيين، بس كان شرط أساسي نكون لبنانيين، كنا عم نراقب إيه تيكونوا عم بيقدروا يجوا على مناطق يقدروا، لأن كان في حصار عليهم يقدروا يكونوا عايشين بأمان وعم بيقدروا يتأملهم الغذاء وكل ما يمكن.
يعني فينا نقول أنه تغيرت الحدود بين الجبهة والمدينة، بطلت واضحة مثل ما كانت قبل
إلى حد ما. إيه، لأنه يعني خلينا نعتبر أنه إذا بنعتبر المنطقة المحررة تنحكي عن بيروت، تنقول كان في عندك الجبهة من النرفة تنقول لطيوني لبدر، وهي منطقة بيروت أوكي، وبالمقابل كل شيء فيه وراء ذلك كان من المنظمات الفلسطينية واليسارية ومتعاونين معهم. هلأ صار في عندك من تاني ميل جيش إسرائيلي هاجم عليهم، وهن يعني ما فيهم أكيد يفوتوا لعنا، وبالتالي يعني تغيرت شوي كل الحسابات العسكرية وموازين القوى. أي أكيد.
طيب الفرق بين أنك كنا عم تحمي حي أما منطقة أو بين أنك كنا عم تحمي عاصمة وممكن تكون بدك توصل للحدود، كيف تقرأ هذا الفرق كشخص شارك بالعمليات؟
إيه أكيد، يعني موضوع بيروت موضوع أساسي، يعني معروف سقوط العاصمة أو احتلال العاصمة أو غيره عطول بيعتبروا أنه سقوط البلد ككل، يعني لو صار في مقاومات معينة. وبالتالي نحن بالنسبة لنا بيروت كانت عطول مهمة، وسأبت الظروف أنه أنا صرت مسؤول عسكري عن بيروت بقى أكيد كنت أعتبرها المهمة كتير كبيرة. طبيعي كنت حريص أنه ما يصير فيه أي خرق على الجبهة وغيره، وكنا صرنا يعني خلينا نقول كنا صرنا ثبتنا شوي خط الدفاع تبعنا، بقى كنت بتعني لي كتير أنه ما يصير فيه أي خرق بهالمرحلة قبلها بعدها، ما يصير في أي خرق لخطوط الدفاع تبعنا ببيروت. بعدين كان في عنا يعني شو كان البيت مثلا الكتايب شوي على الجبهة، المجلس الحربي مش كتير طبيعي على الجبهة، يعني كان القيادات العسكرية تبعيتنا موجودة دغري، وبالتالي كان في أكيد مسؤولية كبيرة تنحافظ على خط الدفاع وما يسقط ولا بأي شكل.
كنتوا قدام أمر واقع بوقتها ولا كان فينا يصير شيء ويمنع الاجتياح مسبقا؟
هذا القرار قرار إسرائيلي صراحة، وبعتقد الإسرائيلي وصل بمرحلة من المراحل أنه ما بقى يحمل التعديات أو الخروقات أو الهجومات أو العمليات اللي عم بتصير من قبل الفصائل الفلسطينية على إسرائيل. بنفس الوقت طبيعي كان في براس الإسرائيلي أنه إذا قدر عمل عملية ناجحة بلبنان وأخرج الفلسطيني من لبنان أنه هيدي بتساعده تيعمل ساعتها سلام مع لبنان، هيدا كان طبيعي الهدف البعيد تبعه. بالنسبة لنا وبالنسبة للشيخ بشير بالذات كان انه انا اكيد الفلسطيني كان الخطر علينا نحن، انما بدنا نوصل بعدين لمرحلة معينة انه 10452 انه كل المجموعات اللبنانية مش بس المجموعات يلي كانت عم تقتل الفلسطيني كلها تقتنع انه لبنان بده يصير واحد وسيد ومستقل، تخرج كل الجيوش الاجنبية، فلسطيني اولا وهذا اكيد اللي شاهدناه في نحكي عنه، السوري الاسرائيلي، وبنبني ساعتها كلنا سوا كلبنانيين سلام مع اسرائيل.
كنت عم بتقلي انه تغيرت، يعني مش بس اوامر عسكريه كان عندكم اياها، فتحتوا الحدود، فاتوا النازحين، صار في امدادات، صار في اهتمام، هذا كان امتداد للجان اللي عم تشتغل من بدايه الحرب ولا بوقتها صار في شيء استثنائي او صار في تشكيل نواه جديده لحتى تتابعوا موضوع العاصمه بيروت؟ لانه كلكم ومثل ما كنت عم تقول انت قبل شوي دكتور انه حصار العاصمة او المختلف كليا.
ايه هلا يعني طبيعي من ضمن الشق التنظيمي حكينا على الانضباط وحكينا عن خلينا نقول الاحترافية اللي صارت بالعمل، بس انما في شق كمان يعني يمكن ما حكينا عنه لانه نحكي اكثر عن الامور العسكرية،
فينا نحكي عنه اذا بيفيد المحكمة.
ايه صار في تطور كبير بالاهتمام الاجتماعي بدءا بالامن، يعني يكون في أمن للناس، مش بس في ناس عم بتقاتل وفي فلتين أمني بالداخل، يعني في عندك الأمن يلي هو أول شغلة بيطلبها الإنسان، يكون في أمن لإله، يكون في المقومات الأساسية تبعيته من أكل، من استشفاء، إمكانية التنقل، إتسترا، بقى هولي كلهم كانوا موجودين. وكنا نحن يعني معنيين بفترة بتذكر أنا بالحرب الميت يوم، يعني حرب السوريين يلي كانت بالأشرفية، كانت الأشرفية عم تتدمر بشكل سيستماتيك، كان في شيء كبير من شغلنا إنه كيف نأمن كهرباء، كيف نأمن مي، كيف نأمن غذاء للناس اللي قاعدين بالملاجئ، كيف نأمن نقلهم على المستشفى إذا انضرب هذا المستشفى وما بنروح أي مستشفى. يعني
مش وحدات خاصة للوجستيات، كنتوا تشتغلوا كل شيء.
إيه كان اشتغل كل شيء. إيه يعني وبالتالي لأنه خلاص صرت مجبورة ملتزمة بهذا المجتمع اللي أنت عم تدافع عنه، والدفاع عنه ما بيكون بس عسكري، بيكون من كل النواحي اللي ذكرتها. يعني
عندك شيء بتحب تضيفه قدام المحكمة قبل ما نختم إفادتك؟
كل شيء يعني اللي بدي ضيفه خاصة بهيدي المرحلة، اللي بدي أقول إنه عن جد اللي عنده هالإيمان القوي بالقضية، لأنه بتذكر كيف بلشنا يعني وكيف بإيماننا بهيدي القضية قدرنا وصلنا آخر شيء، إنه أنا شاهدت بنفسي خروج المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من لبنان اللي هي بالآلاف كانت موجودة، ووصول بصير جميل على رئاسة الجمهورية يعني 23 آب، اللي هو يعني قديش الواحد إذا مؤمن بقضيته بضحي لها وبيشتغل لها وبناضل كرمالها بيقدر يوصل، قد ما تحس حاله أنه هو يمكن معزول وضعيف وإتسترا بالبداية، إنما الإيمان بهذه القضية والنضال مشينا آخر شيء بنجح القضية.
بشكرك على إفادتك حضرة الشاهد دكتور جوزيف جبيلي. هون بدي أتوقف لحظة لأن احنا عم نوصل على النقطة اللي بحثناها بالجلسة الثالثة، لما تصير القوة مسؤولة عن الأمن وترجع تلاقي حالة قدام مدينة محاصرة، السؤال ما بيكون بس كيف بدنا نقاتل، بيصير السؤال كيف بدنا ندير وجودنا بمجتمع عم بعيش الحرب. حضرة الكاتب قدم المستند الثاني.
المستند الثاني مجموعة من الخرائط والتقارير المتعلقة بحصار بيروت خلال صيف 1982، وتتضمن مواقع انتشار القوات الإسرائيلية ومراحل الحصار والمفاوضات التي سبقت خروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.
هالوسائي مهمة لسبب تاني، لأنه بتحط قدامنا لحظة انسحاب طرف مسلح كبير من بيروت. هون في عندي سؤال بخص قضيتنا، إذا طلع طرف مسلح من العاصمة مين بيبقى ومين بيعب الفراغ؟ وهل بتقدر القوة اللبنانية اللي كانت تطورت خلال السنوات السابقة أنه تنتقل من موقع القوة العسكرية لموقع اللاعب السياسي؟ حضرة خبير المحكمة بنطلب منك تتفضل.
خبير المحكمة أمامكم.
حضرة الخبير العسكري والاستراتيجي للمحكمة جنرال وهبي قطيشة، بدي منك تشرح للمحكمة الفرق بين امتلاك قوة وبين القدرة على تحويل هيدي القوة لنفوذ سياسي.
طبعا امتلاك القوة إذا ما بدك تسيليها لصالح المجتمع معناتها هيدي قوة صفة للتخريب. لتسيليها لصالح المجتمع لازم آخر شيء تشتغل السياسي لخدمة هذه المجتمع، لأن كل شيء بينطلق بالأساس من السياسة. لذلك كل قوة لا تتحول إلى عمل سياسي بالآخر هي ما بتصفي ما إلى معنى، مخربة يعني.
طيب بواقع المنظمات الفلسطينية لما طلعت منظمة التحرير من بيروت ما كان الفراغ بس أمني، يعني كان في فراغ سياسي لأنه كان في حدا عم يتم التعاطي معه، صح ولا لا؟
طيب
يعني تركت فراغ وأزمت الأمور أكتر وعقدتها ولا؟
منظمة التحرير الفلسطينية كانت منظمة غريبة جاي حطت عنوان محاربة إسرائيل، بس إنما هي قوضت الجمهورية اللبنانية وفككت الجمهورية اللبنانية بإعاز من دولة تانية اللي اسمها حافظ الأسد، يعني حالفت هوية طلوعا ونزولا مرات ومرات ليفككوا الدولة اللبنانية لحتى كل واحد منهم يأمن مصلحته. ياسر عرفات كان مفكر حاله عم بيستثمر بحافظ الأسد، وحافظ الأسد كان عم مفكر حاله عم بيستثمر بياسر عرفات. لذلك اثنينهم استثمروا بالدولة اللبنانية وفككوا الدولة اللبنانية. منظمة التحرير كانت منظمة غريبة، هي اللي فككت الدولة وهي اللي دمرت الدولة انطلاقا من الجنوب وصولا إلى بيروت.
طيب شو بيصير بالبلد لما قوة لبنانية عندها نفوذ عسكري واسع وترفض أن تدخل في السياسة أو تتحول إلى السياسة، شو بيصير عادة؟
أول شيء ليكون عندها نفوذ عسكري كبير بدها تكون مرتبطة بجهة خارجية، وبس تكون مرتبطة بجهة خارجية بتكون سياسة هذه المنظمة سياسة خارجية.
يعني فكرة المقاومة إجباري، تنشأ مقاومة للحفاظ على البلد، مرحلة مؤقتة تبني بلد وترجع تسلم الأمر للدولة الجديدة.
طبعا هيك حصل
عادةً.
هيك حصل مع المقاومة اللبنانية. المقاومة اللبنانية لما صار اتفاق الطائف وقالوا بدنا نرجع الدولة، اجت المقاومة القوات اللبنانية سلمت كل أسلحتها للدولة وحلت التنظيم العسكري وصارت تشتغل سياسي. وهيك صار بفرنسا لما تحررت فرنسا، المقاومين سلموا أمر للدولة الفرنسية. هون لأنه حزب الله ليس لبنانيا بعقيدته بنضاله ما بيسلم شيء للدولة اللبنانية، لأن بده كل الدولة اللبنانية وبده إياها باتجاه معين يخدم الدولة الإيرانية. لذلك ما اسمه مقاومة بقى، صنفة منظمة احتلال باسم إيران. هون المقاومة هي اللي كانت تخوضها القوات اللبنانية للحفاظ أولا على المجتمع وعلى المنطقة الحرة بالدولة، ولما سألوا في دولة اجت سلمت سلاحها للدولة.
شكرا لك حضرة الخبير العسكري والاستراتيجي. ومن هون نفوت على مستند مختلف تماما، وبطلب من كاتب المحكمة يقدم المستند الثالث.
المستند الثالث هو محضر انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب في 23 آب 1982، مع المواد الدستورية والسياسية المرتبطة بالانتخاب.
خلي هالملف قدام المحكمة لأنه هالمستند مهم، بينقل القضية من البندقية للمؤسسة الدستورية. يعني الشخص اللي عرفناه بملفات سابقة باعتباره قائد عسكري صار هلأ رئيس منتخب للجمهورية، وهون لأول مرة بهالسلسلة عم تقعد القوة العسكرية قدام سؤال مختلف تماما. هل بتقدر تتحول من قوة بالشارع لمشروع داخل الدولة؟ حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثالث.
الشاهد الثالث أمام المحكمة.
حضرة الخبير المتخصص خبير المحكمة الدكتور جورج شرف، قدامك محضر انتخاب بشير الجميل، كيف تقرأ هاللحظة؟ هل هي مجرد انتخاب رئيس جديد ولا بتمثل انتقال شخصية كانت مرتبطة مباشرة بالقيادة العسكرية إلى رأس الدولة؟ يعني كيف فينا نفهم هذا الانتقال بمعزل عن القوة اللي كان بيمثلها؟
أول ملاحظة، وصول الشيخ بشير الجميل لرئيس الجمهورية تم بميزان قوى خارجي وداخلي معين، كان في بنهايته رابح وخاسر. ما فينا نفصل يعني انتخاب بشير الجميل عن ميزان القوى اللي كان سائد بالفترة
بوقتها،
بغض النظر عن شرعيته وعن انه في امر واقع ميزان قوى هيك. الملاحظة الثانية، هالميزان القوى بالأمر الواقع، مجلس النواب بجلسة الانتخاب عطى هالميزان القوى ونتائجه الرابح والخاسر، عطاه شرعية دستورية من خلال انتخاب قائد المقاومة اللبنانية رئيس الجمهورية. يعني صار فيه هالشبك أو هالتشابك بين الأمر الواقع وبين التغطية الدستورية لإله. المعطى الثالث بهالإطار، هالتشابك بين الأمر الواقع والانتخاب شكل جسر انتقال من المقاومة كعملية شعبية بأمر واقع، مهد إلى استعادة الدولة لوجودها كدولة. يعني هودي هالأمور هي مترابطة ببعضها. ولكن هون مع انتخاب بشير جميل لرئاسة الجمهورية، أخذ بشير جميل شرعية دستورية، ما عاد قائد مقاومة إلى تأييد شعبه، صار رئيس جمهورية دولة يستمد شرعية دستورية. ولكن وهون الأمر اللي كان مع الأسف ما تكملت معه للشيخ بشير، تنشوف شو كان بده يصير، ما عنده كان شرعية وطنية كاملة. كان عنده جزء من الشعب يؤيد شرعيته، وفي جزء من الشعب رافض لشرعيته. من هون هالشرعية الدستورية كان ناقصها أنه تتكامل مع الوقت بشرعية وطنية إجماعية، تتسور رئيس الجمهورية يبطل ينظر له بشقفة أنه هو دستوري وبشقفة تاني وأنه هو زعيم ميليشيا.
طب شو كان بيعني هذا الانتقال سنة 82 للقوات اللبنانية؟ يعني هذه مفارقة كتير مهمة من التنظيم العسكري إلى شرعية الدولة إلى المؤسسة الدستورية. ماذا كان يمكن أن يعني هذا الانتقال للقوات اللبنانية بوقتها لو اكتمل؟
المقاومة منا حالة دائمة، تنوجد بظرف معين لتحقيق هدف معين. وبالحال اللي هون كان الهدف من المقاومة اللبنانية أن تعود الدولة.
يعني كان في يكون تحول كامل بوظيفتها؟
لا، لأن لمن المقاومة، لمن الدولة بتستعيد هيبتها وسيادتها وسلطتها على الأراضي، على الأرض وعلى الشعب، بينتفي مبرر وجود المقاومة. لأن لما يتحقق الهدف ما في مبرر. أنت لما عم تعمل شغلة وبتحقق وتوصل إلى النتيجة اللي بدك، هي انتهت هالشغلة وانتهت كل التنظيم المرتبط فيها.
وضح لي بعد شغلة أخيرة للمحكمة دكتور جورج شرف، يعني لما تنتهي وظيفتها العسكرية يمكن أن تنخرط بالعمل السياسي ولا حتى العمل السياسي؟
إيه ما هلا لم تستعيد الدولة هيبتها وسلطتها وسيادتها، وما بعود في مبرر لوجود مقاومة عسكرية من خارج الدولة، هلا لعبة ديمقراطية بالدولة، أي إنسان بحق له يمارس عمل سياسي وأن يصل إلى السلطة، ليس بالبندقية اللي معه هي، بل أن يصل بالوسيلة الدستورية المنصوص عنها بالدستور للوصول إلى السلطة. حق لكل مواطن.
يعني الشرعية الشعبية موجودة، عندما تنتفي شرعية القوة نذهب إلى شرعية السياسة،
شرعية العمل السياسي.
العمل
السياسي. طبعا.
شكرا لك. بتقدر ترتاح، ولكن المحكمة ما رح تسمح لهالمستند أنه يمر بكل بساطة، لأن في سؤال لازم نطرحه. انتخاب رئيس للجمهورية ب 23 آب 1982 ما صار بزمن طبيعي، البلاد كانت تحت وطأة اجتياح وحصار، والقوات الإسرائيلية كانت موجودة على الأرض، والقوى الفلسطينية كانت بطريقة للخروج من بيروت. كرمال هيك لا يمكن للمحكمة أنه تنظر لهالانتخاب وكأنه حدث منفصل عن الظروف العسكرية المحيطة بهالحدث. بطلب من خبير المحكمة الإجابة. حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفي، هل يمكن فصل القرار الدستوري عن موازين القوى العسكرية اللي كانت موجودة بوقتها على الأرض؟
بالمبدأ قلنا أنه أول نقطة، ما مفروض يكون فيه أي بلد فيه احتلال وبنفس الوقت يكون فيه أي مظهر من مظاهر الديمقراطية، لأنه ربما يكون له تأثير مباشر على النتائج. ولكن بدي أعطي اللي كان قائم في حينه بشير الجميل، تم انتخابه بمعزل عن الحضور المباشر إن كان للفلسطينيين أو للقوى الإسرائيلية، وبالتالي إجا نتيجة مناخ سياسي سمح بانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، وللأسف الباقي منعرفه يلي صار. ولكن بنفس الوقت فيه يكون في عنا انتخاب للرئيس بوجود سلطات أجنبية محتلة موجودة بمحيط المباشر أو بتأثير مباشر على مكان الانتخاب، وبالتالي هون نكون احنا أمام انتخاب معيوب قانونا، وبالتالي نتائجه لا يجب أن ترتب أي أثار قانونية أو دستورية على البلد.
يعني بس تتابعك أكتر، أنه الحدث ممكن يأثر فيه وجود قوى مسلحة، يعني هذه الموازين. وبدي استوضح بعد نقطة كمان، بيأثر بقراءة أي عملية سياسية في ظل قوة عسكرية أجنبية.
دايما دايما، والمثال على ذلك السوريين وقت تم انتخاب روني معوض أولا وثم الياس الهراوي، بالحالتين كانوا عندهم تأثير مباشر على حضور النواب وعلى كل العملية الانتخابية، وبالتالي هون كان التأثير مباشر 100% على العملية الانتخابية، وبالتالي العملية الانتخابية معيوبة ونتائجها معيوبة. الفرق البسيط اللي أنا عم وضحه ضمن السياق التاريخي القانوني الدستوري للأحداث، الإسرائيليين ما كانوا موجودين مباشرة بمحيط ومكان وجود بشير الجميل أو مجلس النواب بتاريخ الانتخاب، والدليل أنه الإسرائيليين ما راحوا جابوا حدا من بيته أو منعوا حدا يظهر من بيته، بينما بالمراحل الثانية كان التأثير مباشر أو بإلزامهم تحت وطأة التهديد أو الامتناع عن الحضور كمان تحت وطأة التهديد.
يعني باختصار بهيدي الحالة تحديدا ما فينا نقول تلقائيا أنه العملية الدستورية فقدت قيمتها
بموضوعية كاملة. إيه أكيد معك حق.
يعني المسألة ما بتحمل أبيض ولا أسود، يعني الانتخاب حدث دستوري ولكن حدث داخل ظرف عسكري استثنائي، والمحكمة بتسجل
صح بس ولم يكن له تأثير مباشر على الانتخاب، يعني الوجود العسكري لم يكن له تأثير مباشر على الانتخاب.
في عندك أي إضافة تقولها كخبير محكمة بهالإطار؟
المبدأ العام هو تطبيق الانتخاب بيكون عادة بحرية مطلقة دون أي تأثير، حتى في ظل الظروف لما بتكون البلاد غير خاضعة لاحتلال كما كان سابقا بتاريخ لبنان المعاصر، الانتخابات ممكن يكون في لها تأثير، ولكن المبدأ العام المبدأ القانوني والدستوري يجب أن يراعى هو حرية الناخب أنه يقوم بالدور اللي هو بيعتبره يمليه عليه ضميره. وبحالتنا نحن لما يكون عم ننتخب رئيس جمهورية، الناخب بيكون النائب يلي منتخب من قبل الشعب اللبناني.
شكرا لك. فيك ترتاح في حال احتاجت لك المحكمة بإطلالة تانية.
شكرا.
حضرة الكاتب، قدم المستند الرابع.
المستند الرابع هو مجموعة من الصور والمواد الأرشيفية المتعلقة ببشير الجميل خلال قيادته العسكرية وقبل انتخابه وبعده، إضافة إلى مواد من رئاسة الجمهورية اللبنانية توثق سيرته وانتخابه عام 1982. ويشير الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه انتخب في 21 آب عام 1982.
هون المحكمة بدها تكون دقيقة حتى التاريخ ما نتركه للذاكرة. نرجع للوثيقة، منثبت شو بتقوله هالوثيقة، ومننصح بس للرواية إنها تحل مكان المستند. هيدي قاعدة المحكمة من الجلسة الأولى. بس في شي تاني بهذا المستند، الصورة، صورة القائد العسكري وصورة الرجل اللي عم يتهيأ ليدخل على قصر بعبدة، صورتين لشخص واحد. بس هل نحن قدام الدور نفسه؟ كرمال هيك برجع بستدعي خبير المحكمة دكتور جورج شرف، وعندي سؤال. وقدامك هالصورتين دكتور جورج شرف، هل بيقدر من امتهن العمل العسكري والتنظيم العسكري انه ينتقل فجأة الى السياسة، ولا يجب ان يكون عنده هذا المخزون من التحضير او يمكن من الفكر السياسي السابق؟
هلا طبيعي من خلال خبرات المقاومات في العالم، المقاومة ما بكفي يكون عندها تنظيم عسكري وتسلح كافي تتعمل حرب. في أمر أساسي لازم يكون موجود حد التنظيم العسكري، يكون في فكر سياسي معين يبرر للمقاتل انه ليش هو عم بيقاتل. لان اذا المقاتل عم بيقاتل تيقتل صار مجرم. وهون الفارق بين اللي بيقتل كمجرم واللي بيقتل لقضية، هون بدها تكون واضحة القضية للمقاتل انه هو عم بيقاتل لقضية شريفة، لقضية تخدم شعب او تهم شعب معين، وبالتالي الحرب تبعه اللي عم بيخوضها بتكون حرب شرعية بمنطقه، هو بمنطق المؤسسة اللي هو فيها.
انا بدي
بطبيعة الحال انه المقاومة اللي بتوصل الى مرحلة تنظيمية متطورة بيبقى في حد منا مفكرين وأشخاص اختصاصيين بحقول عديدة، لأن بالنتيجة هالمقاومة هيدا عم تتفاعل وتتأثر ببيئة معينة. مفروض هالبيئة هيدا مش بس تنظم عسكريا، تنظم هالبيئة اللي هي فيها، تنظمها اقتصاديا مثلا، تنظمها حياتيا، تنظمها إلى آخره. وكمان مثل ما بدلت هالمقاومة تبرر المقاتل ليش لازم يقاتل، وإذا اضطر يقتل ليش بده يقتل، بدها تبرر للبيئة اللي هي فيها ليش إنه هالبيئة لازم تتحمل تبعات هالعمل العسكري اللي عم بتقوم فيه، ويتأمن للحد الأدنى من استمرارية الحياة بشروطها البدائية الأولى، مش ضروري بهال. ومن هون إذا المقاومة بس عملية حربية بتنتهي عصابات.
بدي توضح للمحكمة نقطة سريعة، أي متى بيجي دور البرنامج السياسي بعد كل هالمقاومة والتنظيم العسكري والانتقال إلى مشروع الدولة والسياسة؟ أي متى البرنامج السياسي بيجي دوره؟
هل البرنامج السياسي هو جزء بيكون من توضيح القضية للمقاتل وللبيئة اللي موجودة
منه بمعزل عنهم يعني؟
لا لا، ما هو هذا البرنامج السياسي إذا بدك هو المبرر الشرعي لكل العمل المقاوم اللي عم بتم، إنه نحن عم نقاوم تنوصل لكذا وكذا وكذا، هل كذا وكذا وكذا، هن البرنامج السياسي اللي بتوضعه. طبعا بيبقى فيه له مبرراته الفلسفية والفكرية وتطبيقاته العملانية إلى آخره إلى آخره.
شكرا لإفادتك.
ممنونك.
هيدا ربما كان أهم سؤال سياسي بهديك اللحظة، لأنه القوة يلي بنت نفسها خارج الدولة صارت قدام فرصة أنه تصير جزء من هالدولة، ولكن الفرصة بدها وقت. توقفت الساعة حضرة الكاتب، شو التاريخ؟
14 أيلول 1982.
ما رح نفتح المستند الموجود ليس بعد، لأنه المحكمة بتعرف شو رح يصير بهذا التاريخ، ولكن ما رح تحول المأساة لمشهد استعراضي. 14 أيلول هو يوم اغتيال بشير الجميل بعد أقل من شهر على انتخابه رئيس للجمهورية وقبل تسلمه مهامه الرئاسية، وتثبت السجلات الرسمية لرئاسة الجمهورية تاريخ اغتياله ب 14 أيلول. ولكن هالجلسة منا جلسة اغتيال، رح تكون إلى جلسة لحالة وقضية لوحدة. اليوم نحن قدام سؤال تاني، شو صار للمشروع اللي كان عم بجرب ينتقل من القوة للدولة؟ حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفة، بدي منك جوابه بس، لما يقتل شخص كان يجمع بين قيادة عسكرية وشرعية سياسية جاي من الانتخاب، شو بيصير عادة للمؤسسة اللي كان عم بيقودها؟
هلا كمان عملا بمبدأ تداول السلطة، مفروض وقت اللي بينتقل الشخص يعني بموقع مسؤولية على رأس هرم ما بمؤسسة ما، لما بينتقل من عمله بيكون في حلول لأي سواء للنائب يعني من ينوب عنه عادة إذا بهرميته موجودة، أو يصار وفقا لأحكام نظامه إلى انتخاب مسؤول آخر أو قائد آخر أو رئيس آخر بديل وفقا للتسميات يلي بتكون قائمة. هيدي ممارسة ديمقراطية صراحة ربما لبنان يتفرد فيها عن المنطقة، ومن هيك لبنان عينا كتير من سلوكيات المنطقة عليه، وللأسف أنه أدت أمرار إلى أضرار جانبية بلبنان، في البعض حبوا أنه يبقوا متمسكين بالسلطة بمجموعة مواقع في وقت ذاته، وبالتالي هيدا عيب، يعتبر عيب قانوني وعيب دستوري وحتى عيب أخلاقي، لأنه تداول السلطة على أكبر مجموعة هو يؤدي الغرض من وصول الواحد إلى السلطة وممارسة مسؤولياته.
يعني ممكن أي مؤسسة أو منظمة تتراجع، ممكن تتشدد أكتر، ممكن تنقسم على حالة، وممكن ترجع لمنطق الحرب، شو بيمنع؟
يعني إذا ترجع لمسألة الحرب، هي لما بتكون أنت عم تحكي عن مؤسسة قائمة في ظل بلد هو أوريدي فيه الحرب، إذا ما فيه الحرب ما فينا نطبق عليها هيدي النظرية. ولكن طبيعة الشخص إن كان بلبنان يعني بيقولوا بالشرق انه في طبيعه شوي اكبر من المؤسسه بتكون لرئيس هذه المؤسسه ولا قائد هذه المؤسسه، وبالتالي لما بينفقد هالشخص خاصه بظروف مش طبيعيه يعني مش بظل تداول سلطه بشكل مبرر ومنطقي، بظل اغتيال مثل اغتيال بشير الجميل حكما بصير في هزه، بس ولكن بقدر ما بنيان هالمؤسسه بيكون قوي بقدر ما هالبنيان بيستمر، والدليل أنه مؤسسة القوات اللبنانية في حينها بتاريخ اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل بقيت قائمة لأنه كان بنيانة قوي ولم تندثر ولم تتراجع إلى حد أنه لم يعد عنده أي دور على الساحة السياسية أو في حينه على الساحة النضالية.
طيب يعني بنقول من خلال اللي عم بتقوله كخبير محكمة أنه ممكن يتحول اغتيال القائد من نهاية لمسار لبداية مسار آخر،
دايما لازم يكون هيك، بس هالمسار الجديد هو لأنه حيكون مع أشخاص آخرين، ولكن المبدأ أنه يكون في استمرارية للنهج وللفكر. بشير الجميل الكل بيعرفوا أنه ب 23 يوم يلي سبقت اغتياله واضح كان أنه معظم اللبنانيين اعتبروا أنه رايحين نحن على ظروف بناء دولة وجمهورية قوية بالفعل، وفي كتير يلي كانوا ما يستهابوا موقع الدولة دغري بشكل وبزمن كتير قصير استهابوا وجود الدولة، وحتى الموظفين صاروا يرجعوا على أعمالهم يلي كانوا منقطعين، وبالتالي هيدي دلالة على أنه انتخاب بشير الجميل ابن مؤسسة القوات اللبنانية ابن المقاومة اللبنانية واضح كان أنه الانتخاب تبعه سيؤدي إلى بنيان جمهورية قوية. للأسف من هيك الأخصام قدروا يغتالوا لأنه ما كان بدهم أنه يكون في قيام للجمهورية القوية، كان بدهم إياها تبقى جمهورية مفتتة لربما تصير بعدين ملحقة في حينه بسوريا، واليوم يعني مثل ما شفنا بآخر فترة تكون ملحقة بإيران.
في كتير بعد أسئلة، ولكن رح أتركها لموضوع الجلسة المقبلة لمزيد من التحقيق والاستجواب. قبل ما أرفع الجلسة، في مستند أخير حضرة الكاتب قدمه.
المستند الخامس هو مجموعة من الوثائق والصور والتقارير المعاصرة ليوم 14 أيلول 1982 المتعلقة باغتيال بشير الجميل في مقر حزب الكتائب في الأشرفية، وما أعقبه من تطورات عسكرية وسياسية.
خلي المستند على جنب، مش رح أفتحه اليوم لأنه المستند منه مجرد ورقة. مرات بيكون المستند باب لمرحلة كاملة، وهالباب ما رح تفتحه المحكمة إلا بالجلسة الأخيرة. وطلب من كاتب المحكمة تلاوة خلاصات الجلسات السابقة.
قبل 3 جلسات كان السؤال: لماذا حمل الإنسان السلاح؟ في الجلسة الثالثة سألنا: كيف تحول السلاح إلى تنظيم؟ واليوم سألنا: ماذا يحدث عندما يصبح التنظيم أمام فرصة الدخول إلى الدولة؟ والجواب لم يكتمل، لأن عام 1982 لم يمنحنا نهاية، أعطانا لحظة قصيرة جدا بدا فيها أن المسار قد ينتقل من الجبهة إلى الدولة. ثم انقطعت اللحظة في 14 أيلول، لكن المحكمة لا تصدر حكمها اليوم، لأن التاريخ لا يحاكم بلحظة واحدة، ولا يمكن اختزال مرحلة كاملة في رجل، ولا رجل في مؤسسة، ولا مؤسسة في سلاح. ما نستطيع قوله حتى الآن هو أن القوة التي بدأت في سياق الدفاع المحلي تطورت إلى تنظيم عسكري، ثم أصبحت أمام امتحان وطني وأقليمي، ثم دخل أحد أبرز قادتها إلى المؤسسة الدستورية. لكن هل نجح الانتقال؟ وهل كان ممكنا أن تنتهي المقاومة اللبنانية عند الدولة بدل أن تعود إلى الحرب؟ ومن الذي بقي بعد اغتيال القائد؟ ومن دفع الثمن؟ وهل يتحول الشهيد في التاريخ إلى نهاية قصة أم إلى بداية رواية جديدة؟ هذه الأسئلة ليست للحكم عليها اليوم، هذه الأسئلة ستبقى في الملف.
فليغلق الملف اللي بيحتوي على مستندات في هذه الجلسة.
حاضر.
يؤجل إصدار الحكم لاستكمال عرض المستندات. ترفع الجلسة.